لنا أشهد ثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه، أما بعد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد لك الحمد حمدا سرمديا مباركا، يقل مداد البحر عن كنهه حصرا. لك الحمد تعظيما لوجهك قائما، قائما بحقك في السراء مني وفي الضراء. لك الحمد لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى، لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى. لك الحمد يا ذا الكبرياء، ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكرى. لك الحمد حمدا لا يعد لحاصد أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى. لك الحمد أضعافا مضاعفة على لطائف ما أحلى لدينا وما أمرى. لك الحمد وما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أنت وفقتنا له وعلمتنا من حمدك النظم والنثرى. لك الحمد حمدا لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. الحمد لله، ومن ألهم الحمد فقد وفق للمزيد من فضل الله. أيها الأحباب، يذكر والعهدة على الراوي أن شابا كان يمشي في طريق، فبينما هو يمشي في طريق إذ مرت به فتاة فنظر إليها فوقعت في قلبه، فأخذ يتبع هذه الفتاة يمنى ويسار يمنة ويسرى، كلما ذهبت يمين راح يمين، كلما ذهبت يسار راح يسار، يتبع هذه البنت. فلما أحست به ونظرت إلحاحه التفت إليه وقالت يا هذا ماذا تريد؟ قال أريدك. قالت وماذا تريد مني؟ قال أريد منك منك. قال لها ليست قالت له ليس لك طريق إلى هذا إلا بالحلال. قال ذلك ما كنا نبغي. قالت ولا يمكن أن تتزوجني إلا بمهر قدره كذا وكذا. فقال لها يرحمك الله، ومن أين لشاب صعلوك مثلي أن يدفع مثل هذا المهر العظيم؟ قالت أنت وشاهدك. ذهب على وجهه وقلبه متيم، قد سالبته تلك الغادة وهو يبحث عما يقرضه هذا المال. فأتى إلى تاجر وقال له يرحمك الله، أنت رجل موسور وأعطاك الله وأعطاك الله، أريد منك أن تقرضني مبلغ من المال. قال للتاجر أبشر، كم تريد؟ قال كذا. قال كل هذا المبلغ تريده من أنت؟ والله تموت ما سددت هذا الدين. بين قوسين تعامل أهل الأسهم مع البنوك. قال تموت ما سددت هذا المال.
لكن ماذا تريد بهذا المال؟ قال أريد أن أتزوج. قال في بنت تطلب مثل هذا المهر؟ قال نعم. قال لا يمكن أصدق حتى تأتي بهذا البنت. جت البنت شافها التاجر فأخذت عقله، قال هذه البنت الغادة الجميلة لا تصلح لشاب صعلوك مثلك، تصلح لرجل تاجر عنده مال وخيرات ينفق عليها ويغدق عليها، يلا امسك الباب وخلها لي. فتخاصم الشاب والتاجر، قال يا أخي أنا جبتها فأصبحت تخاصمني في بغيتي، فاختصم إلى القاضي. فلما حضر بين يدي القاضي أدلى كل منهم بخصومته، هذا يقول أنا تعرفت عليها وهذا يقول أنا عندي المال وما خطبها. فقال القاضي لا أفصل بينكم حتى تأتي محل القضية. فلما جاءت نظر إليها الشيخ قال هذه لا تصلح إلا لشيخ مثلي، أما أنت شاب صعلوك وأنت تاجر تلا بتجارتك وأنا شيخ أقوم الليل وأخدمها بالليل، ما تصلح إلا لمثلي. فتخاصم الثلاثة فيها فذهبوا إلى السلطان. فلما حضروا إلى بلاط السلطان أدلى كل منهم بخصومة، الشاب يقول أنا تعرفت، التاجر يقول أنا عندي فلوس، والقاضي يقول أنا العابد أنا اللي ما مثلي أحد. قال السلطان والله إن أمركم عجبا، أتوني بهذه الفتاة انظر يعني التي جعلتكم تختصمون فيها. فلما نظر إليها الملك قال هذه لا تصلح إلا لملك وأن تعيش في بلاط السلطان، أما أنت شاب صعلوك توكل على الله وأنت تاجر حلها بتجارتك وأنت عابد له بركوعك وسجودك، هذه لا تصلح إلا لملك مثلي. فتخاصم الأربعة فيها كل منهم يقول أنا أولى بها. قالت هي ألا أفصل بينكم؟ قالوا بلى. قالت تقومون في صعيد واحد فأيكم سبق فأنا له. فاصطفوا الشاب التاجر القاضي الملك، كل منهم يريد أن يسبق صاحبه حتى يظفر بهذه الفتاة. فبينما هم يعدون ويعدون لا يسبق منهم أحد، كل منهم يحاول أن يسبق، بينما هم يعدون بحفرة قد نصبت لهم فسقطوا فيها جميعا. فجاءت هذه الفتاة فأطلت عليهم من علو وقالت أنا الدنيا أنا الدنيا أنا الدنيا. هذه هي الدنيا أيها الأحباب. قيل لأعرابي لما سميت الدنيا دنيا؟ قال لأنها دنيا. وأصدق منه قول ربنا جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الابتلاء في هذه الحياة الدنيا أيها الأحباب ابتلاء حقيقي. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كيف الابتلاء بهذه الحياة الدنيا؟ الحياة الدنيا فيها ملذات، ما أحد يستطيع يقول ليس فيها ملذات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا. فالتزيين موجود والملذة موجودة. من ذا الذي لا يحب أن يأكل حسنة؟ ومن ذا الذي لا يحب أن يكسب الدينار والدرهم؟ من هذا الذي لا يحب أن يلبس حسنة؟ هذه هي الحياة الدنيا. لكن السؤال، هل تظن أيها الحبيب أن الله تعالى خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يعذبنا، من أجل أن نشقى؟ هل وجدنا في هذه البسيطة لما أهبط الله ربنا جل وعلا أبانا آدم إلى هذه الحياة الدنيا، هل أهبطه من أجل أن يعذبه؟ ما عاد الله، أبدا ما عاد الله، لأن حكمة الله لا تقتضي أن يخلق خلقا للنار أبدا أبدا. أن يخلق خلق للنار أبدا. هل خلقنا الله تعالى ليعذبنا؟ أبدا لم يخلقنا الله تعالى ليعذبنا، إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا لغاية أن نعبد الله وحده لا شريك له، ثم هدانا السبيل إما شاكر وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. فبعد ذلك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. القضية واضحة وجلية، الله تعالى خلقك، أوجدك لهذه الحياة الدنيا، وجعل لك أسباب دخول الجنة، هيأ لك أسباب الجنة، فمن تبع هدايا وحذرك من أسباب دخول النار، وحذرك من أسباب دخول النار، ثم أنت بعد ذلك إن هديناه النجدين، لك عقل والرسل أتت والحجة قامت عليك، ما أنت فاعل هذا يرجع لك أنت. ولا يمكن أن يقول الإنسان أنا قدر الله علي أن أفعل كذا وكذا من المعاصي. نعم قدر الله تعالى عليك، والله تعالى يعلم قبل وقوع هذا الشيء منك، لكن أنت لك اختيار في غشيانك لهذا الذنب. تدري كيف؟ أنا أعطيك كيف. واحد جائع وجاء وقال يا جماعة أنا جوعان أعطوني أكل، نقول والله قدر الله عليك تجوع، صح ولا لا؟ أليس الله هو الذي قدر أن يجوع؟ أليس الله هو الذي قدر أن يجوع؟ يا جماعة أعطوني أكل، قدامه تميرات، يلا من فضلك، كل ما جاء يأخذها سحبناها، نقول الله قدر عليك أن تجوع. هل سوف يظل يرضى بالتقدير ويسلم لنا بأن الله قدر عليه الجوع، ولا يقول وخر عني بس هات التميرات وخلي بس أرد ريقي ويسهل الله؟ لا يمكن أن يسلم للقدر في قضية الجوع. إذا كيف يسلم للقدر في قضية الذنب والمعصية؟ نحن نحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب، في المصائب لا في المعايب. وكذلك من غشي معصية، واحد سرق وجاء عند القاضي وقال والله الله قدر علي أسرق، نقول بعد والله تعالى قدر عليك أن يقطع يدك، شيء بشيء. فلا يحتج بالقدر على المعاصي، والله تعالى يعلم ما كان وما لم يكن، ما الله يعلم ما كان وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ الله تعالى يعلم ما كان ما مضى وما سوف يكون في المستقبل، وما لم يكن اللي ما حصل، لو كان لو وقع كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم يريدون الرجوع إلى الحياة الدنيا، الله تعالى هذا لا يمكن أن يكون، قال لو ردوا، ما لم يكن، لو كان كيف يكون يعلمه الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن العلاقة أنت في هذه الحياة الدنيا، أنت موجود على هذه الحياة لغاية عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هيأ لك الله تعالى أسباب العبادة والإخلاص له، وحذرك من أسباب الغواية وجنبك إليها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب تعال نرجع إلى موضوعنا، بل يغفر لك كل منا أيها الأحباب يؤرقه الذنب، وكل منا على ذنب، ولا معصوم إلا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم. من هذا الذي يضع رأسه على وسادته كل ليلة ولا يستعرض شريط المعاصي والذنوب، ويخشى أن تقبض روحه، والله أن تقبض روحه وهو لم يغفر له والعياذ بالله. كل منا يعاني من الذنب، وكل منا يطلب التوبة. هل التوبة يا أحباب قضية صعبة؟ هل مغفرة الذنب عملية شديدة تحتاج منا إلى 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 تكلف، أم أن العملية يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه؟ أنا أريد أن أصل أنا وأنت إلى هذا الأمر، تعال اجعلنا نحلل قضية الذنب. قبل ذلك، علاقتك بربك علاقة الضعيف بالقوي والذليل بالعزيز. يجب أن تفهم هذا الأمر. اعرف علاقتك بربك، بمعنى أن علاقتك بربك علاقة المذنب بالغفور، وعلاقة العاصي بالرحيم، وعلاقة الفقير بالغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يجب أن تعتقد هذا، تمشي في هذه الحياة وأن ترتبط بهذه العلاقة بينك وبين ربك جل وعلا. إذا استشعرت هذه العلاقة سوف يسهل لك أمور كثيرة في حياتك. المشكلة يا أحباب أننا نعيش في هذه الحياة الدنيا عملية انفكاك بيننا وبين ربنا جل وعلا، بمعنى أننا نبعد قضية العلاقة بيني وبين ربي جل وعلا. ولكن لو أنا مشيت أو ارتبطت بقضية العلاقة بيني وبين الله جل وعلا وصلحت أمور كثيرة، صلحت أمور الذنوب، وصلحت أمور الرزق، وصلحت أمور البر، وصلحت وصلحت. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن القضية أن ما في علاقة حقيقية بينك وبين الله عز وجل، أنت قاعد تقطع العلاقة التي بينك وبين الله عز وجل. وإلا الله تعالى فتح أبوابه للسائلين وأظهر غناه للراغبين وفتح أبواب الرحمة. كل ليلة ربنا جل وعلا ينزل للسماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ كل وذلك كل ليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كل ليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع إلى عملية الذنب. الذنب هو معصية، معصية يغشاها الإنسان. تعال يا حبيب لنحلل الذنب، نحلل الذنب. الآن الذنب خطأ، معناه علة مرضية في أعمال قلبك تحملك على الوصول إلى هذا الذنب. أنت لما تذهب تشتكي علة في بطنك فيطلب منك الطبيب تحليل، لأنه ما يستطيع أن يكتشف من بطنك، يحتاج إلى تحليل إما دم إما بحيث أنه يحلل السائل الذي فيك، فينظر هل فيك بكتيريا، هل فيك جرثومة، حتى يعطيك الدواء بإذن الله النافع لمثل هذا الأمر. حنا تعال خلنا نحلل هذا الذنب، مهما كان نوع الذنب، إطلاق بصر، إطلاق سمع، إطلاق لسان، إطلاق يد، إطلاق فرج، مهما كان إطلاق قلب، مهما كان نوع الذنب. تعال يا أخي اجعلنا نحلل هذا الذنب. أولا كيف ينشأ الذنب؟ الذنب كيف ينشأ؟ هذا الذي يجب أن تلفت نظرك إليه. كيف ينشأ الذنب؟ ينشأ الذنب أيها الحبيب من أمور. أولا الشهوة، وأكبر خطأ أن تحصر الشهوة بالفرج. لو تسمع الخطيب المبارك يتكلم عن الشهوة مباشرة انتقل للفرج، لا، هو نوع من أنواع الشهوة. لكن تعال أنا أعطيك أمثلة من الشهوة. اللي يجلسون في الاستراحات ويقعدون يعني يأكلون في أعراض الناس، هذه شهوة ولا ما هي بشهوة؟ الذي يجلس أمام القنوات الفضائية، لا أقول رغص ولا أقول مجون، وإنما يجلس أمام قنوات فضائية ليستمع إلى 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 قضية السحر والشعوذة، أليست هذه شهوة وليست شهوة إلى آخره من الشهوات، فليست محصورة في قضية الفرج. الفرج هو نوع من أنواعها. الشهوة الذي يحمل عليها الهوى، والعرب تقول الهوى يعمي ويصم، وأصدق منهم قول الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. أعيد، تأمل، أرعني سمعك رعاك الله إلى قول الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والإله هو المعبود الذي يذله ويخضع، وهذا الذي يذله ويخضع هو الهوى. انظر ماذا صنع به، وأضله الله على علم يعلم، ومع ذلك ضل، وختم على سمعه أصبح لا يسمع. وعلى قلبه فأصبح لا يهتدي، وجعل على بصره غشاوة. نسأل الله العفو والعافية. جميع التقاليد لا ينظر إليها، القبيلة لا يهتم بها، الأب لا يهتم بسمعته ولا سمعة عائلته ولا ولا، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال ابن عباس: الهوى إله يعبد من دون الله. إذن واحد الشهوة أساس فساد الحياة أيها الحبيب، الهوى. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. أساس فساد السماوات والأرض الهوى، نسأل الله العفو والعافية. هذا واحد الشهوة. اثنين الغفلة. قد ما يكون هناك شهوة دائم مركبة فيك ولا هوى، لكن تحصل غفلة. اسمع إلى قول الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين من اتقوا، لم يقل إن الذين أجرموا، ولم يقل إن الذين كفروا، ولم يقل الذين عصوا، إن الذين اتقوا جعلنا الله وإياكم منهم. ثم ماذا يقول الله عز وجل؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، يأتيهم طائف خاطف من الشيطان فيصرفهم غفلة فيجعلهم يقعون في الذنب. الغفلة أيها الحبيب. السبب الثاني الغفلة، امسكها بيدك. الأول الشهوة، الثاني الغفلة، فيجعلك تغفل عن ربك جل وعلا فتقع في المعصية والعياذ بالله. الثالث التزيين. التزيين، زين للناس، زين للناس حب الشهوات. آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما خلقه الله، خلقه الله وين؟ في الجنة، السماء. ونظر إلى الجنة وأمر الله عز وجل أن يسكن في الجنة وأن يأكل منها ويشرب، وجعل ابتلاءه في ماذا؟ في شجرة. ولا تقرب هذه الشجرة. العبادة لله في ماذا؟ بأنك ما تقرب هذه الشجرة. بس كل الجنة لك إلا هذه الشجرة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض. كل ما فيها من النعيم لآدم ولزوجه إلا هذه الشجرة. طيب تعال شوف إبليس كيف أغوى أبانا آدم فأخرجه من الجنة بالتزيين. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. دخل عليه من مدخله، شاف آدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم مستقيم على أمر الله، ونظر حبه إلى العبادة، ونظر أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يسافدون ولا ينامون مع زوجات، فنظر إلى أن صفة الملائكة في العبادة لا يمكن أن توصف. فقال له إبليس: ترى ربك ما نهاك عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملك، سر مثلهم. فلذلك إذا شئت أن تكون ملك كل من هذه الشجرة، هذا واحد. أو تكون من الخالدين، ما تموت أبد، تعيش في هذه الحياة وأن تعبد ربك، وتريد أن تعبد ربك ما يأتيك الموت. دخل عليه من باب تزيين الطاعة، تزيين ماذا؟ الطاعة. فأكل منها، عصى، فعصى آدم ربه فغوى بسبب التزيين. إذن ثلاثة أمور يا أخي الكريم تحذرها: الشهوة والغفلة والتزيين الذي قد يجعلك تتعبد لله على وجه لم يشرعه الله تعالى، وهو البدعة والعياذ بالله. هذا نشأة الذنب بالجملة. طيب الذنب أيها الحبيب له آثار، آثار عليك حسية ومعنوية: الضنك، النكد، الهم، كل هذه من آثار المعصية. كثير من العصاة عفنا الله وإياكم يعالجون المعصية بالمعصية، بمعنى أكرمكم الله، إنسان غشي محل للمعصية، زنا، غالب من يزني يشرب الخمرة، لأن مهما كان عنده شعور إحساس بالرجولة والأنفة وأن الشهوة هي التي غلبت، فيضطر حتى يبعد عنه هذا الإحساس يشرب ما يغيبه، ما يغيب به عقله حيال تعاطيه لهذه المعصية. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله في مداوات النفوس: أول من تسقط من عينه الزانية من يزني بها، أول من تسقط من عينه الزانية من يزني بها. آثار الذنب واضحة. الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: هلكت، هلكت يا رسول الله، هلكت، لأنه وقع في المعصية فحس بألمها. المرأة التي زنت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله طهرني، فقال لها، قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزة؟ والله يا رسول الله لقد زنيت. يعني خلاص حست الدم ما عدت تستطيع تنام. قال: اذهبي حتى تضعي حامله، يعني ولعلها أن تستتر بستر الله وتصير الذنب بينها وبين الله. فرجعت قالت: يا رسول الله أنا وضعت، ما بعد كملت الأربعين، جت تحمله، انظر إلى أثر الذنب كيف يؤرقها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمي، يعني حتى يرضع منك وتفطمي. فجاءت بعد كم الفطام؟ سنتين، أول شيء 9 أشهر، بعدين سنتين، جاءت بعد 2 سنين و9 أشهر تقول: يا رسول الله ها هو يأكل الخبز، خلاص انفطم. قال: من يكفل هذا؟ خلاص الذنب أرقها، أرقها الذنب، فلا تستطيع أن تنام. فالذنب له آثار. اسمع إلى قول الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، هذا في الآخرة، وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وذلك يقول ابن عباس في آثار السيدة: لسواد في الوجه. ويقول الحسن البصري رحمه الله: وإنهم ينطقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين إلا أن ذل المعصية لفي وجوههم، أبى الله إلى أن يذل من عصى. فالذنب له آثار، لكن هل الذنب هو النهاية يا أخي الكريم؟ هل معنى إذا وقعت في الذنب انتهت الحياة؟ لا، نحن مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا بالذنب، لا نكفر أحدا بالذنب، ولا نقول بقول المعتزلة أن صاحب الذنب في منزلة وصاحب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين ثم في الأخير هو في النار. لا، نحن نقول إن الكبيرة تغفر وهي تحت المشيئة، إن شاء عاقب وإن شاء عفا سبحانه وبحمده. فليس الذنب هو النهاية، بل قد يكون هو البداية الحقيقية. أيها الحبيب، كم من إنسان تاب بسبب ماذا؟ معصيته. يذكر أن ميمون بن مهران رحمه الله كان يصلي الليل، ويصلي الليل دخل عليه حرامي سارق، نظر في بيته، نظر في بيته ما وجد شيء، فلما فرغ التفت إليه إمامه وقال: يا هذا لعلك لم تجد شيئا تسرقه في بيتي، تعال فصلي معي. جاء وصلى معه، يوم أذن الفجر طلع هو إلى المسجد، فقالوا: من هذا يا رحمك الله؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقناه. والفضيل رحمه الله تعالى كان شاطرا يعدو على البيوت، ومرة من المرات جاء ينط على بيت يسرق، فلما وقف على سمع الرجل يقوم الليل ويقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال الفضيل: بلى بلى بلى. ثم نزل من الجدار فكان من عباد الدنيا رحمة الله تعالى عليه. كم من ذنب أدخل صاحبه الجنة، كم من ذنب أدخل صاحبه الجنة، كم من ذنب أدخل صاحبه الجنة. يتذكر ذنبه فيتوب، يتذكر ذنبه فيتوب، يتذكر ذنبه فيتوب، فيستمر على الطاعة ويكون سبب من أسباب الثبات. نسأل الله لنا ولكم الهداية. العصمة يا أيها الحبيب للأنبياء فقط، وهذا يحملك على شيء. يعني أنت لما تعتقد العصمة لمن؟ أنها للأنبياء، بمعنى أن الأنبياء هم الذين لا يعصون الله، معصومين من المعصية. طيب أنت لست بمعصوم، بما أنك لست بمعصوم وبضدها تتبين الأشياء، معنى أنك سوف تقع في الذنب. والواجب عليك لما تقع في الذنب ماذا تصنع؟ أن تتوب إلى الله تعالى مباشرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لو لم تكن لكم ذنوب، لو لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الثانية حبيب التوبة عند من قبلنا قد تصل إلى قتل النفس. الأمم من قبلنا قد يصل أنه لا يمكن أن الله تعالى يقبل منه توبته حتى يقتل نفسه. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لكننا أمة الرحمة ولله الحمد خفف الله عنا كثير ممن كان ما قبلنا، فيكفي أنك لو وقعت بالذنب تستتر بستر الله وتعلن الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة فيغفر الله لك ذنبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلله الحمد أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الرب جل وعلا يفرح بالتوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل أعظم من هذا، اسمع إلى قول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ماذا قالوا؟ إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هل هناك ذنب أعظم من أن ينسب لله الولد، من أن ينسب لله الولد وأن يكون الله ثالث ثلاثة؟ قال الله عز وجل: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. بعدها مباشرة قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ما أعظم رحمة الله. بل الذين كذبوا وقتلوا أولياءه وحرقوهم في النار، يقول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حفروا الأخديد وحرقوا الناس ومع هذا يقول: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الخلاصة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي الذين يتطهرون من الذنب. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته في فلاه وعليها طعامه وزاده، حتى إذا أيس من طلبها قال في ظل شجرة نام، فبينما هو كذلك إذ هي على رأسه فأخذ بخطامها ورفع يديه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة أحدنا أشد من هذا الذي فرح بتوبته ذلك. هل يأس أحد من رحمة الله؟ أبدا. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأقبل يقبل الله عليك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. موسى صلى الله عليه وسلم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ليس بين الطلب والإجابة إلا حرف الفاء، ولكنه كان صادقا في طلبه عليه الصلاة والسلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، يعصي ويعلمه كيف يتوب لسعة رحمته سبحانه وبحمده. لا بد أن تتذكر دوما أن عاقبة الذنب لا بد أن تدركك لا محالة. امرأة العزيز راودت يوسف وراودت الذي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إلى آخره. ثم جمعت النساء وقالت إن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. انظر إلى الكيد، سجن، ثم بعد ذلك يأتيه رسول الملك ليخرجه من السجن فيقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوك التي قطعنا أيديهن. لحقها الذنب بعد بضع سنين، لحقها وفضحها. ثم قالت عن نفسها وعنه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالذنب يدرك صاحبه لا محالة. نسأل الله العفو والعافية. كيف تمنع الذنب؟ خلاصة محاضرتنا أيها الأحباب، أعطيك طرق عملية سكر الذنب وتتوب إلى الله عز وجل، أسأل الله تعالى أن يجعلها ميسرة. واحد، أولا تعظيم الرب جل جلاله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال ابن عباس أي عظمة. هذا أولا تعظيم الرب جل جلاله. ما نفع آدم عند معصيته عز اسجدوا لآدم، ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، إنما انتفع بذلته لخالقه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قال آدم ربي أنت خلقتني بيديك، وما قال ربي أنت نفخت في من روحك، وما قال ربي أنت علمتني ما لم تعلم الناس، وإنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فنفعه ذلك. فتوقير الله وتعظيمه أول أمر يجب أن تجعله في قلبك لتكون من التائبين. الثاني عدم اليأس من رحمة الله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال رجل للحسن رحمه الله إلى متى أتوب؟ كل ما تبت أذنبت إلى متى أتوب؟ قال ود لو ظفر بها إبليس كلما أذنبت فتب فإن الله يتوب على التائبين. ثلاثة جفف منابع الذنوب. الذنب له مكان ينبع منه في نفسك، فإذا جففت منابع الذنوب في نفسك استطعت أنك تقطع دابر الذنوب. تلمس نفسك وانظر من أين يأتيك الذنب فاقضي على طريقه. يعني إنسان يقول أنا أشتكي من الغيبة، يعني من اللسان، إنسان يقول أنا أشتكي من سماع الأغاني يعني من الأذن. إنسان يقول أنا أشتكي من البصر إطلاق البصر يعني من البصر. إنسان يقول أنا أشتكي من شهوة المال وحب المال وحتى أني أكله من غير حلة. تعال حل الذنب. فنقول يا أخي جفف منابع الذنب. إذا كان مشكلتك في اللسان وهي الغيبة تعال عالج لسانك على حدة. لسانك إن لم تشغله بطاعة الله شغلك بأعراض الناس. استخدم التسبيح، قراءة القرآن، تذكر أنك لا ترضى أن أحد يتكلم في عرضك فكذلك الناس لا يحبون أن يتكلم أحد في أعراضهم. وعش مع هذا الموال. إطلاق البصر. تذكر أن من غض بصره لله عوضه الله تعالى لذة خيرا منها، وجد في قلبه حلاوة خيرا من ذلك. تذكر أن هذه الفتاة التي تنظر إليها ولو كانت هي متبرجة ولو كانت هي عاصية ولو أنها بمنزلة أختك، أنها بمنزلة عمتك، أنها بمنزلة أمك، أنها بمنزلة تبقى عرض من أعراضك وهي امرأة من المسلمين يجب أن تحافظ عليها كما تحافظ. المقصود جفف منابع الذنب في نفسك، اعرف من أين يدخل الذنب وسد الباب مباشرة، أغلق وجفف هذا الذنب. الرابع البعد عن مواطن الذنب. هناك أماكن أن تغشى فيها الذنب. بمعنى واحد يقول والله يا شيخ أنا أشتكي من الغيبة وإنما والله كل ما رحنا الاستراحة بس مسكنا الناس وسلخنا في جلودهم. هات حكي بالناس. طيب ليش تروح الاستراحة؟ المشكلة في الذهاب في الاستراحة، ما هي المشكلة في الكلام. لا تروح الاستراحة هذه الاستراحة لا تذهب إليها. والله واحد يقول لي شيخ أنا والله ودي أتوب وكل ما رحت لأخوياي سواء في الاستراحة أو في المخيم أو من يشغلون الانترنت ويدخلون على غرف البالتوك والشات وتعرفون على بنات ولا يشغلون الفضائيات وعلى الهتبرد وعلى 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 من المصائب. طيب لا تروح أنت الحين رايح للذنب برجلك، لا تذهب، ابتعد عن مواطن الذنب. الرجل الذي جاء يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصته قال إنه في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس. سأل قال يا جماعة أنا مليت قتلت 99 نفس أبغى توب، هل لي من توبة؟ قال أروح لفلان هذا عابد يصلي يعني في خير كثير جعله. قال أنا قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 تبي تتوب مالك توبة؟ قال أكيد. قال أكيد. قال مرة؟ قال مرة. قال خربانة خربانة تعال كمل عليه 100. هيا بقيت خلك تدخل في ذمتي، هذا حساب انك تقعد تعيش ما دام لي ذنب شو لا تقعد. قام وذبحه. فضاقت به الدنيا، ذنب ازعجه واقلقه. قال يا جماعه هل لي من توبه؟ فذكر له عالم فجاءه فقال انا قتلت 100 نفس هل لي من توبه؟ قال ما يحول بينك وبين التوبه الا انك في ارض سوء. في ارض سوء، في أرض سوء، يعني اللي حولك كلهم قتل، اللي قاتل 10 واللي قاتل 15 واللي مصفي له 20، ولذلك أنت في أرض سوء لابد فخرج منها. فخرج فقبضت روحه فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقول خرج ساحب، ملائكة العذاب يقول ما عمل خيرا قط. فأنزل الله على مدرجتهم ملك ليفصل بينهم فقال قيسوا إلى أيهما أقرب فأولها. فقاسوا فإذا هو إلى الأرض الطيبة أقرب بشبر وأصبح من أهل الجنة. المقصود ابتعد عن مواطن الذنب. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يا أخي أنت لما تكون في حلقة تحفيظ القرآن سواء أنت كبير ولا صغير ولا مهما كان عمرك، وأنت يا أختاه لما تكوني في حلقة تحفيظ القرآن انظري إلى مقدار الخيرية اللي أنت تعيشين فيها. هالساعتين أو الساعة التي تقضيها في حلقة التحفيظ تحفظك من شر كثير. لكن لو لم تحضر إلى هذه الحلقة، لم تحضر إلى هذا المكان الخير، شغلت نفسك بأمر لا يليق. فابتعد عن مواطن الذنب، يعني بمعنى حاول لو نفسك اجتهد. كما قلنا أن أساس الذنب ينشأ من الشهوة والتزيين وتزين لك ودك، فابتعد عن هذا الأمر. الخامس الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الله عز وجل اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال جل شأنه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال الحسن ومجاهد والله إنها لتأمره بذلك. فالصلاة تحميك من كثير من الذنوب فحافظ على الصلوات. وأعظم شيء الفروض الخمسة في أوقاتها مع جماعة المسلمين. السادس الصوم. قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ومعنى في سبيل الله أي لوجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم مبين أثر الصوم على المعصية يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يشمل الذكر والأنثى ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني قاطع بقضية الشهوة التي قد تحمله على فعل المحرم. قال صلى الله عليه وسلم قال ربنا جل وعلا استعينوا بالصبر والصلاة. قال مجاهد الصبر الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر تذهب وحر الصدر. فالصيام أيها الحبيب يجعلك في نصف 24 ساعة هذه على الأقل في مداومة على الطاعة. الإنسان يستحي أن يغش المعصية وهو صائم فيبقى عليك اليوم الباقي تجاهد نفسك في ذلك. السابع الصدقة. صدقة تطفئ غضب الرب. فإذا تصدق الإنسان حس أنه يخرج من ماله ما يتقرب به لنفسه. فإذا كان المال من أعظم الشهوات للنفس وأحبها فإذا قهر نفسه بالتصدق بالريال بريالين بتمرة بتمرتين بخبزة بخبزتين بحسب ما يتيسر له إذا تصدق قهر نفسه أمام هذه الشهوة فسوف يقهر نفسه أمام شهوات كثيرة فيحاول أن يمنع نفسه من ذلك. الثامن بر الوالدين. بر الوالدين من أعظم ما يهيئ لك أسباب التوبة. أولا أن الذي يبر والديه هذا رجل شهم وكريم وصاحب خصال حميدة لأنه يعرف المعروف ويرد المعروف إلى أهله ويضع ويعطي كل ذي حق حقه. وأعظم صاحب الحق في هذه الحياة الدنيا هم الوالدان. فإذا بر بهما دل على سمو نفسه وعلو أخلاقه. ثم الثاني أنه هي له دعوة مستجابة دعوة والد لولده. فالذي يبر والديه يحفظه الله عز وجل. وتذكر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فوقعت عليهم صخرة قال أحدهما اللهم إنه كان لي أبوان كبيران شيخان كبيران وكنت لا أسبق بغبوقهما أحد مرة ما يقدم وإني أتيت ذات يوم فإذا هم نائما ومعي الغبوق فوقفت على رأسهما لا أوقظهما ولا أغبق أحدا قبلهما وإن صغاري لا يبكون من تحتي حتى استيقظا فشربا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. فبر الوالدين من أعظم الأمور التي تعصم الإنسان من المعصية. جريج العابد انظر بماذا سلط الله تعالى عليه. كان يصلي فنادته أمه فقالت يا جريج فقال ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاة وترك أمه. مرة ثانية يا جريج قال ربي أمي وصلاتي يا جريج قال ربي أمي وصلاتي فقالت أمه غضبت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المميسات. عابد فتجمع ناس شلة من العصاة بين قوسين من الدشير فتآمروا على جريج يريدون أن يحرفونه. قالوا من لنا بجريج قال أحدهم أنا. فقام فوقع على امرأة فحملت منه بغي فجاءت حامل قالوا من أين لك هذا قالت من جريج. كان جريج العابد هل فيه ما لفيه؟ قاموا فأتوا. طبعا العامة لا تعرف التثبت أبدا، ما تعرف التثبت العامة، يسمعوا شيء يطيرون، الله لا يهمك النصاب اللي فيه ما لفيه، مباشرة العامة لا يعرفون التثبت. فجاءوا إلى جريج فأنزلوهم من صومعته فهدموها. قال يا جماعة شو القصة؟ قالوا كذا كذا كذا، وأن هذه المرة تقول ولد منك، يلي فيك ما لفيك، قال خلاص ائتوني به. فجاء بالوليد فأخذ بأصبعه في بطنه فقال من أبوك؟ قال أبي الراعي. وكان من الثلاثة الذين تكلموا في المهد. المقصود أن بر الوالدين يعصمك من المعصية. التاسع حسن الخلق، وحسن الخلق لا يقوم إلا على العدل والشجاعة والعفة. فإذا كان فيك عدل وشجاعة وعفة سوف تكف عن الذنوب. ودائم صاحب الخلق الحسن يعصمه الله تعالى من كثير من المعاصي ومن الذنوب. العاشر الوضوء. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والذي يحافظ على الوضوء تتقاطر خطاياه حتى تخرج من جذري أصابعه. والذي يحافظ على الوضوء معناه يحافظ على الصلاة، فهذه سلسلة يتبع بعضها بعضا. الحادي عشر تذكر أحاديث الوعد وما عد الله تعالى لعباده المؤمنين والمتقين، فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله تعالى خلق الجنة لك، والله تعالى أعد نعيم الجنة لك، والله تعالى وعدك وهو صاحب الوعد الصادق سبحانه وبحمده، فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من أتى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إلى آخر ذلك من أحاديث الوعد. فأحاديث الوعد حقيقية فاستشعرها لتفرح بثوابها عند الله جل وعلا. تأمل معي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثلاثة أسباب: الدعاء، الاستغفار، التوحيد، وهذه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. قال ربي إني ظلمت نفسي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الاستغفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي يغفر به الذنوب. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. التوحيد، تأمل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الله تعالى لما سمى ربنا نفسه الرحمن إلا لأنه يرحم، ولما سمى نفسه الغفور إلا لأنه يغفر، ولما سمى نفسه التواب إلا لأنه يتوب. فاستشعر ذلك حقيقة أيها الحبيب تجد أثرها في نفسك. إن الله يحب التوابين، ومن محبته لذلك سبحانه وبحمده أن سخر لك أعظم ملائكته حملة عرشه يستغفرون لك، فقال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. من وظائفهم أنهم يستغفرون لك، فكن ممن يتوب إلى الله فيستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، فكن على حيطة من ذلك. واسمع إلى هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب، حتى قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه هلك. قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. سبحانه من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه، رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. كم من نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتلى عافاه، ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه. يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه. يا ذا الجلال وذا الجمال وذا البقاء، يا منعما عم الأنام نداه، يا من هو المعروف بالمعروف، يا غوثاه يا مولاه يا مولاه. أنا مذنب أشكو ذنوبي فامحها عني، وبلغني الذي أهواه، وأذقني برد رضاك عني، فلم يخب من كان عينك بالرضا ترعاه. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله كيف أسأل ربي؟ فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه صلى الله عليه وسلم إلى الإبهام، فقال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، وبأمركم ينشأ السحاب، وباسمكم يمحى العقاب، وتغفر الزلات، واهن على أحوال قوم أعرضوا عن بابكم، كم فاتهم خيرات، وحياتكم من فاته أنسكم وقت، من فاته من أنسكم وقت، فكل العمر منه فوات. يا معرضين عن الكريم تعرضوا، فلربكم في دهركم نفحات. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يمن علينا بمغفرة من عنده، وأن يفتح لنا أبواب رضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.